أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد قال قدس سره وأما ثانيا فلو سلمنا دخول التقييد في الواجب على وجه يكون جزءا منه فإن هذا لا يوجب أن يكون نفس القيد والشرط الذي هو حسب الفرض منشأ لانتزاع التقييد مقدمة داخلية بل هو مقدمة خارجية. ما زال الكلام في الإشكالين اللذين ذكرهما المحقق الأصفهاني قدس سره على ما ذكره المحقق النائيني قدس سره. وين كلامنا؟ كان كلامنا كله في المقدمة الشرعية، أن المقدمة الشرعية هل هي داخلة في محل النزاع في المسألة الثانية اللي هي مقدمة الواجب أو لا. المحقق النائيني ذكر قال أنها غير داخلة. الوضوء بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الصلاة لا يمكن أن يتصف بالوجوب الغيري، فلا يكون داخل ماذا؟ في البحث في مقدمة الواجب. إحنا بحثنا في مقدمة الواجب هو هذا، أنه بعد الفراغ من أن المقدمة بالتالي واجبة عقلا، هل هي أيضا واجبة بالوجوب الغيري الشرعي أيضا أو لا؟ هو هذا بحثنا. يقول أن المقدمة الشرعية لا يمكن أن تتصف بماذا؟ بالوجوب الغيري، فلا تكون داخلة في بحث مقدمة الواجب، بخلاف المقدمة العقلية، فإن المقدمة العقلية لا إشكال بأنها داخلة في بحثنا بحث مقدمة الواجب، أي بعد الفراغ من الوجوب العقلي للمقدمة العقلية، مثلا اللي هو كالسفر بالنسبة إلى الحاج المستطيع، بعد الفراغ من ذلك يأتي الكلام هل هي واجبة بالوجوب الغير الشرعي أم لا. أما المقدمة الشرعية الشيخ النائني قال ما داخلة في محل كلامنا. لما أنها غير داخلة؟ ما هو المستند الذي استند إليه واعتمد عليه الشيخ النائني؟ ذكر قدس سره قال لأن المقدمة الشرعية، لأن الوضوء لما كان واجبا بالوجوب الغيري لا يمكن حينئذ، العفو، لما كان واجبا بالوجوب النفسي لا يمكن أن يتصف حينئذ بالوجوب الغيري. هو واجب بالوجوب النفسي، الوضوء واجب بالوجوب النفسي، فكيف حينئذ ماذا يتصف بالوجوب الغيري إذا دخلنا في مقدمة الواجب؟ بمعنى هل يمكن أن يتصف بالوجوب الغيري أو لا؟ إذا هو واجب بالوجوب النفسي لا يمكن أن يتصف بالوجوب الغيري، لأن الوجوب النفسي بمعنى وجوب غير تبعي، الوجوب الغيري بمعنى أنه وجوب تبعي، فلا يمكن أن تجتمع التبعية وعدم التبعية على شيء واحد. هذا اللي ذكر الشيخ النائي، وإحنا نوافقه من حيث الكبرى. إذا كان الشرط الشرعي المقدمة الشرعية كالوضوء واجبة بالوجوب النفسي، حينئذ واقعا لا يمكن أن يتصل بماذا؟ بالوجوب الغيري. لكن الكلام، كل الكلام، أنه ما هو المستند على أن المقدمة الشرعية واجبة بالوجوب النفسي؟ من حيث الكبرى إحنا ما نقدر نناقش، نقول لا على نحو القضية الحقيقية، لكن الكلام بالواقع فعلا هل هو واجب بالوجوب النفسي أم لا؟ الشيخ يقول نعم، أنا أعطيكم دليل على أنه واجب بالوجوب النفسي. ما هو هذا الدليل؟ يقول أولم تقولوا على أنه بلحاظ الشرط أن التقيد داخل في المقيد، أو لم تقولوا بذلك؟ نقول له نعم، التقيد داخل والقيد خارج. التقيد عنوان انتزاعي أم لا؟ نعم عنوان انتزاعي. التقيد إذا كان داخلا إذا لابد أن يكون مأمور به بالوجوب النفسي، لأنه جزء والأجزاء مأمورة بالوجوب النفسي ولو على نحو الوجوب النفسي الضمن الانحلالي. فإذا كان واجبا بالوجوب النفسي وحيث أن العنوان الانتزاعي لا يمكن أن يؤمر به، فحينئذ الوجوب النفسي سيتوجه إلى ماذا؟ إلى منشأ الانتزاع، ومنشأ الانتزاع هو القيد اللي هو الوضوء. فإذا كان كذلك حينئذ ماذا؟ حينئذ يكون واجبا بالوجوب النفسي. المحقق الأصفهاني أجاب عنه بجوابين، تقدم الجواب الأول على ذلك، تقدم الجواب الأول على ذلك، والشيخ المظفر قدس سره وافق أستاذ المحقق الأصفهاني على ماذا؟ على ما ذكره المحقق النائيني. الجواب اللي ذكره على نحو الإجمال جدا، اللي ذكره الجواب الأول اللي ذكره على أنه ذكر المحقق الأصفهاني، قال له إحنا عندنا غرض هذه الصلاة إنما يؤمر بها مثلا لغرض، هذا الغرض هنالك ما يحصله وهنالك ما يكون دخيل في ماذا؟ في فعليته. فأنت عندما تقول على أن القيد مأمور به بالوجوب النفسي بالأمر النفسي، هل أن هذا القيد هو محصل للغرض من الصلاة، للأمر بالصلاة، للغرض من الصلاة، أو هو دخيل في فعلية الغرض؟ إذا قلت هو محصل للغرض، حينئذ لا بأس، لا بأس، لا بأس، حينئذ نقول مأمور به بالأمر النفسي. لكن شنو المشكلة تصير عندنا؟ حينئذ يكون داخلا، وإذا كان داخلا حينئذ لا يتميز، حينئذ لا يوجد حينئذ مائز بين الشرط والجزء. والحال أنتم ذكرتم هو نفس الشيخ النائيني أن الشرط خارج والجزء داخل، أنت ذكرت ذلك، هذا قولك يلزم منه أنه أن تقول بخلاف ما تبنيته سابقا وتبنى الآخرين. الشرط لا إشكال بأنه يختلف عن 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 الجزء، الركوع لا إشكال أنه يختلف عن الصلاة، ال- 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 الركوع مأمور به بالأمر النفسي وهو داخل بخلاف الشرط. إذا قلنا مأمور به بالأمر النفسي وهو محصل للغرض، حينئذ ماذا؟ حينئذ سوف يكون داخلا، والحال هو مقدمة خارجية وليس داخلية. إذن قولك أوصلنا إلى ما لا يمكن الالتزام به. إذن تقول لا هو مو محصل للغرض وإنما هو دخيل في فعلية الغرض، نقول له إذا كان دخيل في فعلية الغرض حينئذ لا يكون مأمور به بالأمر النفسي، وإنما سيكون مأمور به بالأمر التبعي الغيري وهو المطلوب. احتمال ثاني لا يمكن أن يقول به الشيخ النائيني، الشيخ النائيني صرح يقول لا أنا أريد من الوجوب النفسي، الوجوب النفسي للشرط معناه أنه محصل للغرض، ومعنى تحصيله للغرض أن يكون داخلا، والحال هذا ينفي كون شرط، حقيقة راح تنتفي، وإنما سيكون ماذا؟ سيكون جزءا، وهذا هو هذا بالتالي خلاف ما ذكر سابقا. أما بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى المناقشة الثانية اللي ذكرها المحقق الأصفهاني. هسه بالمناقشة الأولى شنو معناها؟ معناها على أن المقدمة الشرعية ليست واجبة بالوجوب النفسي، ولما لم تكن واجبة بالوجوب النفسي يعني حينئذ يمكن أن تتصل بالوجوب الغيري، حينئذ يمكن أن تكون ماذا؟ داخلة في محل الكلام. المناقشة الثانية هي مناقشة بعد المحقق الأصفهاني يقول لو سلمنا وتنزلنا وسلمنا بما ذكره الميرزا النائيني من أن القيد واجب بالوجوب النفسي، لو سلمنا ذلك أنه واجب بالوجوب، يعني لو سلمنا ذلك أن يعني أن واضح أنه بالتالي هو التقيد سيكون داخل، فلو سلمنا ما ذكره الميرزا النائيني من أن التقيد داخل في المأمور به وهو جزء، لكن شنو أيها المحقق النائيني، من سلم على أن نفس الشرط سوف يكون جزء من المأمور به؟ ما يخالف التقيد، سلمنا أنه مأمور به بالأمر النفسي. هسه تقول إذا مأمور به بالأمر النفسي حينئذ وحيث أنه عنوان انتزاعي والعنوان الانتزاعي لا يؤمر به، حينئذ يتوجه الأمر علما، الأمر النفسي يتوجه إلى منشأ انتزاعه، هذا نقول له إحنا لا من قبله، إذا سلمنا أن التقيد واجب بالوجوب النفسي فلا نسلم أن القيد أيضا واجب بالوجوب النفسي. ما نسلم أن القيد واجب بالوجوب النفسي. ليش؟ لأنه مهما كان سوف يكون مقدمة للتقيد، يعني مقدمة علما للجزء، وما عندنا هيك قاعدة تقول أن مقدمة الجزء بالتالي يجب أن تكون ماذا؟ حكم ماذا؟ حكم الجزء بأنها واجبة بالوجوب النفسي. لا، لا يجب أن تكون جزءا. مقدمة الجزء، ما عندنا قاعدة تقول أن مقدمة الجزء جزء، لا، وإنما تبقى هي خارجة. هي وإن كانت مقدمة للجزء لكنها خارجة. مثل إيش؟ مثل على سبيل المثال أنه مثل أنه القراءة، القراءة جزء من الصلاة فهي واجبة بالوجوب النفسي. شنو المقدمة؟ مقدمة هذا الجزء تعلم القراءة، تعلم القراءة اللي هي مقدمة لماذا؟ لتحقق هذا الجزء. وحيث أن هذا الجزء مأمور به بالأمر النفسي، بعد ما نقدر نقول أن مقدمة الجزء جزء، أن تعلم الصلاة هو جزء من الصلاة. لا، نفس القراءة، تعلم القراءة هو جزء من الصلاة، لا، نفس القراءة جزء، لكن مقدمة القراءة اللي هو تعلم القراءة ليس جزءا. مقدمة الجزء ليس جزءا، هذا بالوجدان. الإنسان يروح يتعلم القراءة بالنطق الصحيح، بالقراءة الصحيحة، هذا معناه أن هذا التعلم هو جزء من الصلاة مثل الركوع، مثل القراءة. الجواب كلا، فحينئذ لا يلزم أن يتصل بالوجوب النفسي. هذا اللي ذكره المحقق الأصفهاني. إحنا حتى لو سلمنا بأن التقيد داخل وهو جزء، لكن لا نسلم على أن القيد الذي هو مقدمة للتقيد. هو شلون يصير تقيد إذا ماكو قيد؟ فإن القيد ماذا؟ مقدمة لحصول التقيد. التقيد منتزع من وجود القيد والمقيد. إذن القيد داخل في تحصيل التقيد، فالتقيد إلى مقدمة. شنو مقدمة؟ القيد. إذا سلمنا، لو سلمنا بأن التقيد داخل وهو جزء، لكن من سلم على أن مقدمة الجزء اللي هو القيد اللي هو الوضوء هو داخل أيضا. مثال شنو؟ مثال قضية القراءة. القراءة جزء، لكن مقدمتها مو جزء، اللي هو شنو مقدمتها؟ تعلم القراءة. فلذلك حينئذ لا تقل على أن القيد مأمور به بالأمر النفسي، لأن التقيد قد أمر به بالأمر النفسي، فلا بد أن يكون القيد أيضا مأمور به بالأمر النفسي. هذا لا نسلمه، لأن مقدمة الجزء ليس جزءا فلا تأخذ أحكامه. شوفوا، التفتوا أحبائي. قال قدس سره: وأما ثانيا، المناقشة الثانية اللي ذكرها المحقق الأصفهاني على ما ذكره المحقق النائيني، قدس سرهم: فلو سلمنا دخول التقيد في الواجب على وجه يكون ذلك التقيد جزءا منه من الواجب، فإن هذا لا يوجب أن يكون نفس القيد والشرط. هذا ما يلزم على أن يكون بالتالي أنه القيد هو نفس ماذا؟ هو نفس التقيد. فإن هذا لا يوجب كون أنه إذا سلمنا دخول التقيد في الواجب على وجه أن يكون جزء التقيد، لو قلنا أنه جزء، هذا لا يوجب أن يكون القيد اللي هو الشرط، اللي هو مقدمة علما للتقيد، هذا لا يلزم أن يكون ماذا؟ أن يكون أيضا واجب بالوجوب النفسي، لا يكون داخلا. فإن هذا لا يجب أن يكون نفس القيد والشرط الذي هو حسب الفرض منشأ انتزاع التقيد اللي هو القيد، مقدمة داخلية. شوفوا، فإن هذا لا يوجب أن يكون نفس القيد ماذا؟ مقدمة داخلية. خبر يكون، إذا قلنا بأن التقيد داخل وهو واجب بالوجوب النفسي، هذا ما يلزم منا أن يكون ماذا؟ أن يكون منشأ انتزاعه اللي هو مقدمة له أن يكون أيضا داخل، وإذا كان داخل يعني واجب بالوجوب النفسي، بل هو مقدمة خارجية، مقدمة الجزء وإن كان الجزء داخل، لكن مقدمته مو بالضرورة تكون داخلة، لا قد تكون خارجة، مثل تعلم القراءة بالنسبة إلى القراءة. فإن وجود الطهارة مثلا يوجب حصول تقيد الصلاة بها. تقيد الصلاة بالطهارة نفس التقيد جزء، وهو واجب. من تقول جزء يعني واجب بالوجوب النفسي، لكن مقدمته اللي هو الطهارة، هي ولو ما أكو طهارة ما يصير بالتالي تقيد بالطهارة، تقيد الصلاة بالطهارة. فنفس القيد نفس الطهارة، حتى وإن كانت مقدمة للجزء لكن لا يلزم أن تكون جزءا. إذا لا يلزم أن تكون جزء بمعنى أنه شنو؟ بمعنى أنه لا يلزم أن تكون واجبة بالوجوب النفسي، فيبطل ما ذكره المحقق النائيني. بل هو مقدمة خارجية، فإن وجود الطهارة مثلا يوجب حصول تقيد الصلاة بها، فتكون مقدمة خارجية للتقيد الذي هو جزء حسب الفرد. وهذا يشبه المقدمات الخارجية لنفس أجزاء المأمور به الداخلية. هذا البيان يشبه المقدمة الخارجية بالنسبة إلى الأجزاء الداخلية، مثل تعلم القراءة بالنسبة إلى القراءة. فكما أن مقدمة الجزء، شنو مقدمة الجزء؟ التعلم القراءة بالنسبة إلى ماذا؟ القراءة التي هي جزء من الصلاة. فكما أن مقدمة الجزء ليس بجزء، فكذلك مقدمة التقيد، مقدمة التقيد ليست جزءا. فإذا لم تكن جزءا لا تكون واجبة بالوجوب النفسي، حينئذ يمكن اتصافها بالوجوب الغيري. إذا أمكن اتصافها بالوجوب الغيري حينئذ تدخل في محل النزاع. والحاصل أنه لما فرضتم في الشرط أن التقيد داخل، أنتم قلتم أن التقيد في الشرط نفس التقيد داخل، يعني جزء من المقيد، وهو جزء تحليلي بعد، وهو جزء تحليلي، فقد فرضتم معهم أن القيد خارج. إذا قلتم تقيد داخل، كون القيد يصير خارج، الشرط يكون خارج، وإذا كان داخل بعد ما راح يصير أكو فارق بين القيد، بين الشرط والجزء، بين الصلاة والركوع والحال، هو أكو فرق بيناتهم. هذا داخل في تحقيق الصلاة، تحقق المركب الصلاتي، هذا خارج عن حقيقة المركب الصلاتي. قال والحاصل أنه لما فرضتم في الشرط أن التقيد داخل وهو جزء تحليلي، فقد فرضتم معه أن القيد خارج، فكيف تفرضونه مرة أخرى أنه داخل في المأمور به المتعلق بالمقيد؟ أنتم قلتم على أن الشرط خارج، هنا الشرط كان مقدمة للتقيد، فكيف تقولون أنه داخل؟ راح يصير الشرط على الكلام السابق خارج، وعلى كونه ماذا؟ مقدمة علما للتقيد، سوف يكون داخل، فراح يصير خارج وداخل. هذان حكمان متناقضان على شيء واحد، لا يمكن بالتالي الاعتماد عليهما. هذا أحبائي ما يتعلق بالتمهيد السادس اللي هو الشرط الشرعي. الآن ننتقل إن شاء الله تعالى إلى التمهيد السابع. هاي وين هذه التمهيدات؟ ما ننساها، هاي التمهيدات كلها لأجل البحث في ماذا؟ في كبرى بحث المقدمة الواجب، وهو أنه المقدمة الواجب بعد الفراغ من كونها واجبة عقلا، هل يلزم منها الوجوب الغير الشرعي أو لا؟ هاي كلها تمهيدات وتحرير لمحل النزاع وموضوع تلك الكبرى، حتى يكون البحث في تلك الكبرى بحثا بالتالي مستوفيا. الشرط المتأخر، قال قدس سره، صفحة 333. لا شك في أن من الشروط الشرعية ما هو متقدم في وجوده زمانا على المشروط، كالوضوء والغسل بالنسبة إلى الصلاة ونحوها، بناء على أن الشرط نفس الأفعال لا أثرها الباقي إلى حين الصلاة، إلى آخر كلامه. الكلام فعلا في الشرط المتأخر الذي حصل فيه اختلاف كثير بين الفقهاء وبين الأصوليين، وإلى آثار الفقهية. هذا الاختلاف الأصولي يترك أثره على ماذا؟ على عملية الاستنباط الفقهي. هنا عندنا أكو تقسيم أيضا آخر للمقدمة الشرعية، المقدمة الشرعية، مو المقدمة العقلية، لا، المقدمة التي جعلها الشارع مقدمة لبعض ما أوجبه. مقدمة شرعية مثل الوضوء بالنسبة للصلاة، مقدمات شرعية، مو المقدمة العقلية اللي يدركها العقل. هاي المقدمات ما يدركها العقل، وإنما هذا إدراكه عن طريق ماذا؟ عن طريق الشرع، هو الذي يبين ويأخذها في ماذا؟ فيما يأمر به في الواجبات، يأخذها ماذا؟ مقدمة لحصول الواجب. إحنا عندنا المقدمات الشرعية نعبر عنها بالشرط الشرعي. الآن وصلنا على أنه هو داخل في محل كلامنا. المحقق الناعين بعد ما يجي عنده هذا الكلام، المحقق الناعين يقول أنا عندي المقدمة الشرعية ما داخلة في محل كلام، بعد ما يجي هذا البحث، يعني قصدي ما يجي ما يدخل في مسألة مقدمة الواجب. واضح؟ الآن بعد دخوله في بحث مقدمة الواجب، لذلك بحث الشيخ المظفر على الإشكالات اللي وجهها المحقق الأصفهاني على الشيخ النائيني، تبين على أن المقدمة الشرعية داخلة. فإذا كانت داخلة هنا تقسيم آخر للمقدمة، يا مقدمة خصوص المقدمة الشرعية، يعني الشروط اللي يجعلها الشارع شروط في ماذا؟ في تحقق ماذا؟ إما شروط في تحقق الواجب، وإما شروط في تحقق ماذا؟ الوجوب. هذا الشرط الشرعي إلى ثلاث حالات: إما أن يكون هذا الشرط متقدم زمانا على وجود المشروط، يعني بمعنى أن الشرط يكون سابق في وجوده على وجود المشروط، وإما أن يكون مقارنا، وإما أن يكون الشرط متأخر في وجوده عن المشروط. فهنالك ماذا؟ ثلاث حالات عندنا. هذا التقسيم للشرط الشرعي شنو المقسم فيه؟ زمان وجود الشرط، زمان وجود هذه المقدمة اللي هو الشرط، زمانه إما أن يكون سابق على المشروط، إما أن يكون مقارنا للمشروط، وإما أن يكون متأخرا. إذا كان سابقا وإذا كان مقارنا ما عندنا به كلام، إنما الكلام والخلاف الذي حصل بين الأصولين وألقى بظلاله على البحث الفقهي هو فيما إذا كان الشرط ماذا؟ متأخرا. لذلك أنطى عنوان على أنه الشرط المتأخر. هذا الشرط إذا كان متأخر هم يدخل في بحث مقدمة الواجب أو لا؟ خو الشرط إذا كان متقدم هي الحالة الطبيعية، أو إذا كان مقترنا أيضا حالة طبيعية. أما كونه متأخر في وجوده على وجود المشروط، هذه حالة غير طبيعية، ورح نبين أنه لما أن هذه الحالة غير طبيعية. فهذه الحالة غير طبيعية يأتي هنا السؤال حينئذ، ماذا هي داخلة في محل بحثنا أو لا؟ أما إذا كان نجي الشرط شلون يكون متقدم، مثل الوضوء بالنسبة للصلاة، بناء على أن المراد من الوضوء هو ماذا؟ الحركات، يعني الغسلتان والمسحتان. إذا قلنا بأن أكو رأي في الوضوء، أكو رأي يقول أن الوضوء هو الغسلتان والمسحتان، وأكو رأي يقول أن الوضوء هو المراد منه هو نفس الطهارة، نفس الطهارة المعنوية الحاصلة، هو هذا المراد من الوضوء، يعني نتيجة المسحتان والغسلتان، نتيجة الغسلتان والمسحتان تحدث الطهارة. على أي حال، بناء على أن الوضوء هو الغسلتان والمسحتان، يكون ذلك الشرط متقدم في زمانه على زمان المشروط. الشخص ما يقدر يدخل الصلاة إلا أن يأتي بهاتين الغسلتين وهاتين المسحتين، بعد ذلك ماذا؟ هاتان الغسلتان والمسحتان يبيحان للمصلي الذي يريد الصلاة أن يدخل الصلاة. فهما إذن الوضوء هذا الشرط الشرعي سابق في وجوده على ماذا؟ على المشروط اللي هو الصلاة. وقد يكون مقارنا. شلون يكون مقارن؟ يكون مقارنا كما في ماذا؟ على سبيل المثال أنه كما في الاستقبال. الاستقبال شرط ماذا؟ في تحقق الصلاة، لكن هذا الشرط مقارن للمشروط، يعني أنه وجوده ووجود المشروط، وجود الشرطي ووجود المشروط كلاهما متقارن. فالشخص عندما يعني يريد أن يأتي بالمشروط لابد أن ماذا؟ أن يكون في وجود المشروط ماذا؟ وجود آخر مقارن إلى اللي هو الاستقبال. بعد الاستقبال مو متقدم على الصلاة، الاستقبال يكون حين الصلاة، يعني وجودهما متقارن في زمان واحد. الشرط المتأخر مثل إيش؟ الشرط المتأخر بمعنى أن المشروط يتحقق وبعد ذلك ماذا؟ وجود الشرط المشروط يكون سابقا على وجود الشرط. يعني المشروط يوجد ويتحقق ثم بعد ذلك يوجد ماذا؟ يوجد الشرط. أكو إلى مثال فقهي؟ نعم، بعض الفقهاء ذكروا قالوا أنه بالنسبة إلى صوب المستحاضة الكثيرة، يعني هذه المرأة اللي على سبيل المثال أنه يصير عندها استحاضة كثيرة أثناء النهار، هذا بأثناء النهار واجب عليها غسل. بعضهم قال أنه الشرط في صحة الصوم، الآن أن تغتسل بعد ذلك لصلاة العشاءين، يعني بعد انقضاء صوم اليوم يشترط ماذا؟ الغسل لصلاة العشاءين. صلاة العشاءين شو وقت؟ بعد الصوم. فحينئذ يكون هذا الشرط متأخر في وجوده وزمانه عن المشروط، شرط متأخر، فهو شرط في صحة الصوم المتقدم. الصوم هي صامت، بس شو اللي نقول لها؟ نقول ترى هذا صومك لهذا اليوم، أنت عندك استحاضة كثيرة، صومك لهذا اليوم. بعض الفقهاء ذهب إلى ذلك، مو كل الفقهاء، أنه متوقف على غسل في الليلة القادمة، يعني بعد انتهاء النهار، هاي الليلة اللي راح تجي، الليلة اللاحقة. فإذا زمان المشروط اللي هو ماذا؟ صحة الصوم. ماذا يختلف عن زمان الشرط؟ فإن زمان الشرط اللي هو الغسل للعشاءين متأخر عن ماذا؟ عن نفس الصوم في النهار. واضح؟ أكو مثال بعد آخر حتى تتوضح الفكرة أكثر؟ إيه أكو بعد مثال آخر. مثل إيش؟ مثل على سبيل المثال أنه البيع الفضولي. البيع الفضولي، أنا اليوم أبيع لحاجة فد عين معينة أبيعها وهي مو ملكي، ملك صديقي، بس أنا فضولا بعتها. صحة هذا البيع ما لها متوقفة على إجازة المالك. بعد ذلك لو قلنا بأن الإجازة ماذا؟ كاشفة، مناقلة، كاشفة. يعني الآن البيع صار، العقد صار، وهذا العقد مشروط. شنو شرطه؟ الإجازة المتأخرة بناء على أن الإجازة هي كاشفة. هسه كاشفة ناقلة هذا بحثه يحتاج بالتالي إلى بحثه والنظر فيه وإلى أبعاده وأنه نظر في الروايات، لكن بناء على أنها كاشفة يعني بمعنى أن الإجازة المتأخرة، هذا الشرط المتأخر زمان، ما له أثر في ماذا؟ المشروط المتقدم زمانا. أكو بعد مثال آخر؟ أكو أمثلة كثيرة في هذا المجال، واضح حبائي؟ تأتينا إن شاء الله. مثل هذا الشخص اللي يتوظف في مسجد، صحة الوضوء مالته مشروطة بشرط ماذا؟ متأخر، وهو أن يصلي في المسجد. إذا ما صلى في المسجد وضوء يكون باطل. هذه كلها شروط متأخرة. هنا شنو عندنا المشكلة في ذلك؟ المشكلة هنا في هذا الأمر في غاية الإشكال. روح الإشكال على الشرط المتأخر، وهو أنه كيف يؤثر المتأخر في المتقدم؟ المتأخر في الزمان كيف يؤثر في شيء متقدم؟ المشروط لما كان متقدما فكيف يتوقف؟ هو الآن حصل وقع، فكيف حينئذ كيف أنه يتوقف على شيء متأخر؟ وبعبارة أخرى، هذا يلزم منه أن يؤثر المعدوم في الموجود. الآن في هذا الزمان، الآن هذا العقد الآن اللي صار، إحنا نبني على صحته بناء على شيء معدوم الآن ما موجود، فكيف يتوقف الموجود على المعدوم؟ وكيف يتوقف الموجود على شيء ماذا؟ على شيء متأخر عنه زمانا. وبعبارة أخرى بعضهم هكذا ذكر هذا في الواقع أنه يعني من باب التقريب، أنه من باب أنه العلة تتقدم، يعني من باب أنه كيف أنه يلزم منه أن 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 المتقدم أن المتقدم اللي هو المعلول يحصل قبل حصول العلة اللي هو المتأخر، فالشرط علة في حصول المشروط. فكيف يحصل المعلول دون علته؟ هذه الأسباب وغيرها اللي خلت البحث ماذا مشكل. زين، إذن 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 القضية إذا كانت بهذا الوضوح في الشرط المتأخر أكو إشكالات، شنو المشكلة بعد؟ إحنا بالتالي خلنا نقول بالتالي مستحيل وخلص ينتهي الموضوع، ليش بالتالي عندكم بحث وكلام؟ المشكلة على أنه بعض النصوص الشرعية ظاهرها أنها أخذت شرطا متأخر، هنا وقعنا في مشكلة. فإحنا بالتالي إحنا لو ما هاي النصوص بسرعة نقول القضية مستحيلة، لكن مع وجود النصوص إحنا بين أمرين، إما أنه نقول على أنه طبعا الكبرى أن المتأخر يؤثر في المتقدم، هذه الكبرى لا نقاش فيها، وإنما النقاش في الصغرى، إما أن نقول هذه النصوص خارجة عن تلك الكبرى، وإما أن نقول أنها ماذا؟ غير خارجة عن تلك الكبرى. إذن لا بد أن نبحث بالتأويل. اللي دعانا للبحث هو مو الكبرى، الكبرى احنا منتهين من عندها، اللي دعانا للبحث أنه وردت عندنا روايات وأدلة ظاهرها الشرط المتأخر، كيف نتعامل مع هذه الروايات؟ هذا ما نرجوه إن شاء الله إلى يوم غد هذا، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.